القيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمد حمد الشاكرين الصابرين، أصفه بصفات الكمال المطلقة وأنزه عن كل نقص، أقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، فلازلنا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان واحة العلم، ولازلت بإذن الله جل وعلا في شرح الكتاب الطيب المبارك، في شرح كتاب الداء والدواء للإمام العلامة شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة. وقد بلغنا بإذن الله جل وعلا الحلقة الخامسة فيه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا في حسن النقل وأن يوفق الجميع في حسن الفهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول بإذن الله جل وعلا كما عودت الجميع من المشاهدين والمشاهدات، أقول ركزوا ركزنا بإذن الله، فإنني أتحدث عن شقين بإذن الله جل وعلا مما ذكره المصنف في كتابه في الداء والدواء، وأبدأ بآفات الدعاء ثم أنتقل إلى الشق الثاني، ألا وهو أوقات الإجابة. ألا وإني أبدأ بآفات الدعاء، فلا بد وأن أقول كلمة سريعة قبل الدخول في خضم الأمر. أود أن أقول للرجال وللنساء، أن أقول للآباء وللأمهات، للإخوان وللأخوات، للأبناء وللبنات، إنني لا أتحدث عن قضية إيمانية فحسب، بل إنني أتحدث عن موضوع عقدي. وحينما نريد أن نتوغل في هذا الموضوع العقدي، فلا بد وأن نؤصل وأن ننظر وأن نحرر أيضا. ولذلك حينما أريد أن أتحدث عن آفات الدعاء، فلا بد وأن أذكر الجميع بأن العبادة بحاجة إلى صبر. فإذا كان طالب الدنيا يصبر عليها، فما بالك بطالب الآخرة، رغم أن الدنيا دار ممر وليست بدار مقر. أكرر، رغم أن الدنيا دار ممر وليست بدار مقر، فما بالك بالذي يرجو الآخرة التي لا تفنى، التي لا تفنى وهي خير من الأولى، بقوله جل وعلا كما ثبت في دلالة الكتاب. ثانيا، أن الدنيا فانية أما الآخرة فباقية. ثالثا، أن نعيم الدنيا من المال والسلطان والجاه والوجهات والعقارات والشيكات والسيارات وما شابه ذلك إلى زوال، لكن ما عند الله جل وعلا لا ينفد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. لذلك أثرت أن أسقط الكلام على الواقع حتى يصل الفهم إلى أذاني وقلوب الجميع، فأقول إن الملوك الذين عاشوا على ظهر الدنيا بالظلم بالكبر بالبهتان بالإجرام وما شابه، كذا بالنسبة للزعماء الذين عاشوا بظلم أو كبر أو بهتان أو ما شابه، كذا بالنسبة لأصحاب الوجاهات ولأصحاب المسؤوليات، أقول أين هم الآن؟ إنهم ماتوا، وإن الكل يموت ولا يبقى إلا الحي الذي لا يموت. هذا له ما قدم، له ما كسب وعليه ما اكتسب. كذلك بالنسبة للإنسان الصالح فإن الأمر يختلف تماما. هذا الذي كان من الراكعين، كان من الساجدين، كان من الصائمين، كان من المنفقين، كان من المستغفرين، كان من التائبين إلى الله رب العالمين، كان من الأتقياء، كان من الأنقياء، كان من الأبرياء، هذا لما توفاه الله جل وعلا إذا ذكر في الدنيا ذكر بالخير وترحم الناس عليه، ولذلك فإن أجرا يصله بإذن الله فضلا عما له في الآخرة بين يدي الله. أما هذا الذي قدم الظلم والكبر والفجور والربا والرشا والإجرام وما شابه، فإنه إذا ذكر في هذه الدار في دار الدنيا ذكر بالذم وربما باللعن إلى آخره، والعياذ بالله جل وعلا. وألسنة الخلق أقلام الحق، وأصالحون شهداء. ولذلك أقول فضلا عما يكون له في الآخرة بين يدي الله جل وعلا. خلاصة المسألة أن كل عبادة بحاجة إلى صبر، وأن الدعاء عبادة. ألم أقل لكم في الحلقة الأولى إن الدعاء عبادة، وليس القول قولي أنا، إنما القول هو قول النبي الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، لما قال في الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة. ولذلك اتفق أهل العلم إجماعا على أن الدعاء عبادة، لا يجوز أن تصرف لغير الله جل وعلا، وإن صرفت لغير الله جل وعلا فهي شرك أكبر. ولا يغترن إنسان كذا، لا تغتر إنسان بما ترى في مساجد القبوريين وفي مساجد الأضرحة من ذهاب الكبار أو أصحاب الوجهات إلى هذه الأماكن، وهم يدعون الموتى ولا يدعون الله جل وعلا، ويستغيثون بهم وينذرون لهم ويذبحون لهم ويستغيثون بهم إلى آخر هذه الأمور، ربما اغتروا بهؤلاء. يقول الواحد منهم هذا إنه في مسؤولية دينية كبيرة، إنه يتبوأ مكانة عظيمة، وهذا إنه وزير أو كبير أو ملك أو أمير. لا لا، فإن الحق لا ينظر إليه باعتبار الرجال. نعم، على اعتبار القاعدة فإن الحق لا يعرف بالرجال، ولكن اعرف الحق تعرف أهله. لكن الحق في المسألة أن أعود إلى دلالات القرآن وإلى دلالات صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة. فحينما أعود إلى كتاب الله جل وعلا أرى الأمر واضحا وضوح الشمس في كبد السماء، وحينما أعود إلى دلالات صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم أرى الأمر جليا كجلاء الشمس في كبد السماء، وحينما أنظر إلى كلام سلف الأمة من المعتبرين المعتمدين أجد الكلام لا مناط فيه لهؤلاء. أما وأن يستعمل التلبيس أو التدليس أو الكذب أو التزييف أو التغيير مقابل مصالح مادية لا تسمن ولا تغني من جوع، أو مقابل أغراض وأهواء دنيوية، فإنني لا أتأثر بهؤلاء على الإطلاق، وحسبي أن أقف على قول الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. حسبي أن أقف على قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مالك بلاغة وله الشاهد، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. ولذلك إذا تحدث إنسان الآن وأفتى بما يخالف دلالات الكتاب ودلالات صحيح السنة فإني أرمي بكلامه عرض الحائط ولا ألتفت إليه أيا كان أيا كان. ولذلك أعود فأقول بإذن الله جل وعلا إنه لا مجاملة ولا محاباة في دين الله، إنه لا مجاملة ولا محاباة في دين الله، هذا دين. ولذلك لما دخلت المجاملة ودخلت المحاباة ودخل الحياء ودخل الخجل عند البعض، كما دخل الجبن عند البعض ودخل الخوف عند البعض، انتشرت الفتن والبدع في ديار المسلمين، حتى أن الرجل إذا مشى في ديار المسلمين رأى البدعة ظاهرة ورأى السنة مهجورة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انظروا إلى الآفاق، ادخلوا المدن، ادخلوا القرى، ادخلوا النجوع، ادخلوا العزبة، ادخلوا سائر بلاد المسلمين، ادخلوا إلى بلاد الشام، ادخلوا إلى العراق، ادخلوا مصر، ادخلوا اليمن، ادخلوا إلى كذا، ادخلوا الصين، ادخلوا تركستان، ادخلوا باكستان، ادخلوا أفغانستان، ترون بدعا ما أنزل الله بها من سلطان. ولو أن العلماء والدعاء والوعاظ وقفوا لها بالمرصاد بقوة الدليل من قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما طغى ذلك ولا ارتفع ذلك، ولكن ظهر ذلك في غياب شمس شريعة الإسلام، وفي وقت ظهر فيه الملبسون والمجلسون الذين يبحثون عن الشهرة ويبحثون عن الوجهات ويبحثون عن المناصب، حتى أنهم ذوبوا وعوموا ودمروا المنهج، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حتى أنك صرت تسمع في إذاعات تسمى بالدينية، وربما في قنوات تسمى بالدينية، وربما في كتب تسمى بالدينية، تنظر تقرأ تطالع، قال لقد دعوت البدوي أو دعوت الحسين أو دعوت الحسنة أو دعوت السيدة أو دعوت الدسوقي، هؤلاء لا يملكون ضرا ولا نفعا للعباد، هؤلاء عباد توفاهم الله جل وعلا. الحسن سيد شباب أهل الجنة، الحسين سيد شباب أهل الجنة رضي الله عنهما وأرضاهما، زينب رضي الله عنها وأرضاها، وأسأل الله أن يلحقنا بمنزلتها في الجنة. لكن هل يستدعي ذلك أن أدعو الحسين؟ أبدا، هذا شرك، شرك أكبر. فإن الحسين كان عبدا لله وكان يدعو الله جل وعلا، وإن عليا كان يدعو الله جل وعلا، وإن حسنا كان يدعو الله جل وعلا، وإن زينب كانت تدعو الله جل وعلا، كلنا عبيد والنبي عبد صلوات الله وسلامه عليه، عبد ورسول. ولذلك أنت في التشهد أشهد أن محمدا عبده ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم فضل كما قلت بالرسالة وبالخصوصيات التي اختص بها صلى الله عليه وسلم، لكن عبد هو عبد صلى الله عليه وسلم، ولا يستنكف ذلك أبدا، بل كان أعبد الناس، أعبد الخلق لله جل وعلا، وكان أتقى الخلق لله جل وعلا، وكان أخشاهم لله جل وعلا. أما وأن يجلس إنسان مدمر في اعتقاده، جاهل بالمواد الشرعية والعلمية، وأن يدعي الولاية لنفسه وأنه يغفر لأتباعه ولمريديه ولأزلامه، رغم أن لفظة مريد لم ترد لا في كتاب ولا في صحيح السنة. ولذلك أدعو الجميع إلى أن يعود إلى معجم المناهي اللفظية لشيخنا الدكتور بكر ابن أبو زيد رحمه الله رحمة واسعة، حتى يقف على الصواب. فإن مصطلحات القوم دخلت على كثير من أهل العلم، ولذلك أرجو أن نحرر وأن نطهر المصطلحات. قلت بإذن الله جل وعلا إن هؤلاء لا يملكون نفعا ولا ضرا، وكانوا عبادا لله جل وعلا، وسيتبرؤون من الذين يدعونهم يوم القيامة. أيضا بالنسبة للآخرين الذين وضعوا في الأضرحة كبدوي وغير ذلك، هؤلاء لا نعلم عن حالهم شيئا إلا ما نقل في الحوليات، ولا نريد أن نذكر ذلك، لكن حسبنا أن نقول إن هؤلاء أموات، وإن الذي يدعى واحد فقط، وهو رب الأحياء والأموات، وهو الله جل وعلا. ولذلك من المنكر العظيم أن يقر الإنسان إنسانا دعا ميتا، دعا وليا أو ما شبه ذلك، بل ربما والعياذ بالله فسد اعتقاده، لأنه ربما كان مقرا بذلك، وربما يظهر لنا أمرا ويبطن غيره. أعمة في أحكام الشريعة لنا الظاهر ولله الإطلاع على السرائر. المهم قلت إن الأمر بحاجة إلى صبر، بمعنى أن الرجل إذا أراد مثلا أن يتبوأ مكان في البرلمان، ورأيت رجلا ينفق الآلاف بل مئات الآلاف ويذهب إلى ذلك ويذهب إلى العامل ويقبل يده، قف معي أعطني صوتك، ويذهب إلى ذلك ويتوسل إلى هذا، يذهب إلى الدني وإلى الحقير وإلى العظيم، ويصبر يصبر حتى ينال الأمر، رغم أنه ليس لله جل وعلا. أحرى بالعبد أن ينفق ذلك حتى يشتري نفسه من الله جل وعلا، وحتى يعتق نفسه من عذاب النار، أن ينفق ذلك في سبيل الله جل وعلا، على الفقراء، على المحتاجين، على المساكين، على اليتامى، على الأرامل، في سبيل الله جل وعلا، للمجاهدين إلى آخره، أجدر به ذلك، وأن يتواضع لإخوانه من الفقراء والمساكين، وأن يقضي حوائجهم لله جل وعلا، وأن يصبر حتى ينال الجنة. هذا يريد أن ينال البرلمان، أما هذا يريد الجنان، وشتان ما بين هذا وذاك. لذلك قيل لحكيم المجلد الثالث الإحياء بتحقيق لأبي حامد رحمه الله، قيل لحكيم ترى الدنيا لمن؟ قال لمن تركها، وليس معنى تركها أي تركها بالكلية، أبدا، أنا لا أنادي بذلك على الإطلاق، ولا أنادي بأن يصير الإنسان تنبلا أو كسولا أو درويشا أبدا، بل أنادي دائما بأني أريد المهندس البارع والأستاذ البارع والطبيب البارع والصانع البارع والمزارع البارع إلى آخره. إننا نريد مجتمعا ناضجا، لأن الأمة تخلفت عن ركب الحضارة وصارت أمة متخلفة بكل المقاييس. ولذلك الأمة بحاجة إلى أبناء بررة، لا إلى النصابين ولا إلى المحتالين ولا إلى المرابين ولا إلى المرتشين ولا إلى الفاسدين، لا، نحن بحاجة إلى تغيير الدم، أن نتوب جميعا إلى الله جل وعلا. نحن بحاجة إلى كوادر تقوم بهذه الأمة حتى ترفع راياتنا عالية في الأقطار والأمصار، بدلا من أن صرنا أذلة يتحكم فينا اليهود وأعداؤنا من كل اتجاه. إن مقدساتنا ما ضاعت إلا بسبب هواننا وتركنا لشرع الله جل وعلا وعدم صبرنا على الطاعات. ثم بعد ذلك يطلبون منا العجالة في المسألة، لا يا أخي لا. ولذلك قلت إن الأمر بحاجة إلى صبر. قيل لحكيم الدنيا لمن؟ قال لمن تركها. قيل والآخرة لمن؟ قال لمن طلبها. ثم قال يا عجبا لدار الخراب وهي الدنيا، وليس هناك أخرب منها إلا قلب عمرها، ويا عجبا لدار العمران ألا وهي الجنان، وأعجب منها قلب عمل لها. الله أكبر، كلام يوزن بالذهب. ولذلك فإن الأئمة صبروا على شظف العيش، على صدف العياء، على قصر ذات اليد، على المحن، على الإحم، على الفقر، وزهد الدنيا بأسرها. ولذلك ما هانت عليهم أنفسهم، ولكن هانت الدنيا عليهم، فركلوها وانطلقوا أعزة في الأقطار والأمصار. وهذا هو المراد بالصبر على جلد الدنيا، بالصبر على ما فيها من فتن، من إحم، بالصبر على ما فيها من تقشف، بالصبر على ما فيها من فقر، بالصبر على ما فيها من بلايا. لابد من الصبر، فإنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ولذلك يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نعم، جزاء عظيم للصبر بإذن الله جل وعلا. ولذلك عليك أن تعلم أنك مبتلى إن كنت مؤمنا حقا. ولذلك يبتلى المرء على قدر دينه من خلال الحديث الصحيح، وأيضا من خلال حديث سهل بن سعد الساعدي، والحديث في الصحيح لما قال يا رسول الله من أشد الناس بلاء؟ قال الأنبياء. ثم قال ثم ماذا؟ قال ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه. ومن قوله صلى الله عليه وسلم وإن الحديث صحيح إذا أحب الله قوما ابتلاهم، والعبد يبتلى حتى أنه ما يرفع القدم حتى تحل به المصيبة، ويضع القدم فتحل به المصيبة حتى يلقى الله وما عليه من ذنب واحد. وهذا هو المراد، ولذلك عليه الصبر. أما والذي يريد الدنيا، والذي يريد الوجهات، والذي يريد المناصب، والذي يريد الأموال، والذي يريد الأطيان، والذي يريد أن يشار إليه بالبنام، أعوذ بالله من ذلك، ليس هذا بطريق الصالحين، لأن طريق الصالحين مفروش بالجراح والأنين، أما طريق المجرمين فهو مفروش بالورود والرياحين، مفروش بالورود والرياحين، خاصة في السنوات الخداعات. ولذلك أورد أحمد في مسنده، والحديث الصحاح العلامة أحمد شاكر وغيره رحمة الله عليه، لا تقوم الساعة حتى تصير الدنيا للكع ابن اللكع، هكذا المتن. ولذلك أقول بإذن الله جل وعلا إذن يمتحن المرء بالصبر، وتمتحن المرأة بالصبر في دينها بإذن الله جل وعلا. الابتلاءات تنغال، لكن الأمر بحاجة إلى صبر. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. شوف معايا وشوفي، وبشر الصابرين
الله أكبر، اللي يقول بشر ربنا وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لتبلون في أموالكم وأنفسكم، الله أكبر، شوف اللي جاي، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن الإسلام يخرج رجال أبطالا، لا يخرج عيالا ولا نصابين ولا مفسدين، كذا بالنسبة للنساء. أجل ذلك إذا من غالت عليك الابتلاءات وانصبت عليك الابتلاءات إلجأ إلى رب البريات واصبر، اصبر اصبر ادعو واصبر. اسمع معي الحديث الجوهرة الذي أبدأ به في هذا، وأنا أتحدث تحت عنوان من آفات الدعاء لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. قال أي شيخ الإسلام من آفات التي تمنع الأثر المترتب على الدعاء الاستعجال، بمعنى أن يستعجل العبد ويستبطئ الإجابة. مرة ثانية، أن يستعجل العبد، فاعل مرفوع بالضم، ويستبطئ، على اعتبار هذا الفعل المضارع يستبطئ معطوف على يستعجل فمنصوب، الإجابة مفعول. مرة ثانية، أن يستعجل العبد ويستبطئ الإجابة فيستحسر حزن ويدع الدعاء، بمعنى إنه يدعو ويدعو 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 حتى إذا دنا واقترب فرغ صبره، حينئذ يستحسر، رب يستجابش لي، ربنا ما استجاب، ثم يدع الدعاء والعياذ برب الأرض والسماء. هذا شأنه، قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، هو بمنزلة من بذر بذرا. واحد فلاح جه بذر في الأرض، أو زرعا زرعا، وبعدين فجعل، أو غرس غرسا فجعل يتعاهده ويسقيه، كل يوم يسقيه ويجيب له كيماويات وينتبه له ويزيل الحشائش منه إلى آخر هذه الأمور. فلما استبطأ كماله، لسه ما طلعش الثمر، اتأخر قوي، تركه وأهمله، فذلك شأنه كشأن الدعاء. بمعنى هذا بذر بذرة، أو غرس غرسة، أو زرع زرعة، كل يوم يسقيه، يتعاهده، ينظفه من الحشائش إلى آخر هذه الأمور، وبعدين لسه الثمر ما جاش، استبطأ فترك فأهمل فمات الزرع. شأن الدعاء، استعجلت، دعوت فلم يستجب لي، استحسرت، تركت، انتهى الأمر بالنسبة لك في الدعاء. لا أنت مأجور علي ولا لك دعوة تستجاب والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك هذا من آفات الدعاء كما صنفه الأئمة الأعلام، ومنهم شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة. هذه أود أن أزرعها في القلوب، إنني ما أتيت بمواقف حتى الآن، لكني أريد أن أزرع العلم الشرعي في قلوب أهلي. أقول هذا شأنه كشأن من بذر بذرة، أو زرع زرعة، أو غرس غرسة، وكان يتعاهد ويسقي، فلما استبطأ الثمرة تركه أهمله، هذا شأنه شأن الدعاء. تسألوا لقد دعوت، ادعي ثاني، دعوت، خلاص، لا مش خلاص أبدا، ده ربما يطول الأمد لكن يستجيب الله جل وعلا. ولذلك اسمع معي إلى قوله صلى الله عليه وسلم، والحديث من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وأرضى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. انظر معي في الضبط، زي ألذ بياذ الجلال والإكرام بالكسر تحت اللام، بالتشديد والضم على الظا وليست الظا، هكذا انظر. يجي البعض برضو يخطئ، وتجي تشوف بعض الكتب تلاقي التصحيف هي ما لم يكتب لك يعجل خطأ،
ما لم يعجل بالتسكين على العين. ركز يرحمك الله. يبقى بيقول الحديث اهو: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت فلم يستجب لي. مرة ثانية الحديث اهو: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يعني اصبر، اصبر على الدعاء، بس ادعو. لأني قلت لكم الله جل وعلا يحب الإلحاح في الدعاء من عبده، والعبد الذي يلح على ربه في الدعاء الإلحاح. الإلحاح سبب عظيم من أسباب الاستجابة للدعاء، وسأذكر لكم أسباب الاستجابة، وهذا واحد منها. لح على ربك، لح، تملق إليه، ادعوه هكذا إلى آخره. لح، تعجلش. يستجاب، شوف اللي بيقول لمين، ده مين؟ ده محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الخلق، سيد البشر، الإمام والرئيس المقدم، الذي لا ينطق عن الهوى. يقول: يستجاب لأحدكم أهو ما لم يعجل. يقول: دعوت فلم يستجب لي. أنا دعيت بس ربنا ما استجب ليش. الحديث ده على فكرة هو عند الإمام البخاري، بالنسبة لطلبة العلم اللي بيقولوا انهم بيكتبوا هذا الحديث، عند الإمام البخاري 3340، عند الإمام مسلم 3869، عند أبي داود 1484، عند الترمذي 3387، عند ابن ماجه 3853. هو افتح في الأشهر. المهم خلاص المسألة عشان ما طولش في هذا الحديث، طبعا يعني حديث صحيح من أعلى الدرجات كمان. الحديث الثاني: لا يزال يستجاب للعبد. انظر إلى اللفظة، لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. انظر: ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، وما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت. شوف النبي بينها ازاي، قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي. شوف بقول ايه، قد دعوت، لما بسألوا عن الاستعجال: يا رسول الله وما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت قد دعوت فلم أرى يستجاب لي. ربنا ما استجاب ليش. الحديث هذا عند الإمام مسلم وانفرد به رحمه الله بلغ 3871. أورد أحمد نحوه، أي بنفس المعنى رحمه الله، في المسند من طريق أنس: لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله كيف يستعجل؟ قال: يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي، قد دعوت ربي فلم يستجب لي. أنا كده انتهيت من الشق الأولاني، مش عايز أطول فيه، وعايز أتمتع بأوقات الإجابة. بس قبل ما أتمتع بأوقات الإجابة، عايز أدخل في حاجات جميلة ترقى قلبي وقلوب المشاهدين والمشاهدات، قبل ما أدخل في المادة العلمية الثانية. لأن البعض ممكن يقول لك إيه، الشيخ تحدث في مادة علمية تقيلة، يعني شوية ماشي أدخل معك شوية. اسمع مني عن السر، مضبوطة في بعض الكتب السر خطأ، عن السر بالتشديد مع الكسر على الراء، عن السر ابن يحيى. قلت بإذن الله جل وعلا: وهو السر ابن يحيى ابن إياس، وهو ثقة من الطبقة السابعة كما جاء في التقريب، توفاه الله سنة 67 فوق المئة، يعني سنة 167 هجري. سألني في التقريب فين؟ المجلد الثاني 211. احفظ معاي، احفظ معي بإذن الله جل وعلا. أنا بأكيد لك، لأن الشيخ بيجيب لرواية ربما تكون من إسرائيليات، ربما تكون كذا، ربما يكون رواية كذاب أبدا. يبقى مرة ثانية: عن السر ابن يحيى ابن إياس، وهو ثقة من الطبقة السابعة، توفاه الله سنة 167 هجرية. بيحكي بيقول لنا إيه السري؟ بيقول: بلغنا أن ملكا من ملوك الأعاجم. ركزوا معايا، ركزنا معي، بقول له لإخواني أخواتي أبائي أمهاتي أبنائي بناتي، ركزوا ركزنا. السر بيحكي لنا بقول إيه، بلغنا، الرجل ده ثقة، بيقول إيه، بلغنا أن ملكا من ملوك الأعاجم، زي رئيس جمهورية الوقت مثلا، أو ملك أو أمير، بلغنا، بس ده من الأعاجم كفرة، بلغنا أن ملكا من ملوك الأعاجم عمل إيه؟ أقبل في جيش، معه جيش جرار كبير، فلقي عصابة من المسلمين، قابل عدد من المسلمين قليل،
ده جاي بجيش من الأعاجم. وعجبا عجبا والله سأسقط على أرض الواقع. بقول ده جيش ويرقصه ملك من ملوك الأعاجم أهو جاي. فلقي عصابة من المسلمين، عصابة بسيطة عدد قليل إنما لمعه جيش جرار. فنظروا إلهم العصابة فوجدوا ربوة مكان عالي مرتفع عن الأرض، فصعدوا عليها التجوا إليها يحتموا بإذن الله فيها على أساس ده عدد جيش جرار كبير جدا. طيب وبعدين ركزوا جدا شوفوا الحل، ما طلعوش بقى يقولوا وطنيتنا مصريتنا، لا 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 الكلام الفارغ ده، لا 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 احنا نحب كلنا مصر لا يزال على ذلك، لكن ديننا فوق كل اعتبار واللي بينصرنا هو ربنا جل وعلا. إن تنصروا الله ينصركم، وذاك اللي بيغنى على الناس هو النصاب، إنما الصادق يقول قال الله قال النبي. تعال معايا بقى شوف إيه اللي حصل، طلعوا فوق ما ضربوش بقى بتاع القومي ولا الوطني ولا العك، لا أول ما صعدوا على الربوة نظروا للعدة تحت. تعلم مني كده خد دي، الموحد لا ينظر إلى قوته بالنسبة إلى قوة الخصم، ولكن ينظر إلى قوة الخصم بالنسبة إلى قوة ملك الملوك ورب الأرباب. لا يرى الخصم شيئا، إن تنصروا الله ينصركم. قضية انصر دي ربنا ينصرك مهما كان الأمر. وحلو دروشة؟ لا مش دروشة، مش دروشة أبدا. تعال معايا شوف اللي حصل. فلما صعدوا على الربوة قال ملك الأعاجم هذا خير لنا، وليس هناك أفضل من أن نقتل القوم هكذا، ندعهم لا يأكلون ولا يشربون حتى نقتلهم على الربوة. يبقى ده حصار، حصار من كل اتجاه. كأن ذلك يذكرني بقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت القلوب وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله يظنون. سورة الأحزاب في ربع الأول منها، شوف أهو منظر حصرك من فوق ومن تحت، أهو ده محصرهم من كل اتجاه. يقولهم ده أحسن حاجة بقى نقتلهم كده، انت خلاص ترى انك هتقتلهم. يا اخي ليس المصير اليك وليست اعناقهم اليك وليست ارواحهم بين يديك. شوف اللي حصل، دول بقى على الربوة خلاص لا اكل ولا شرب محصرين. فرفعوا ايديهم واستسقوا سألوا الله جل وعلا. لا في واحد قال يا بنوي ولا يا سوئي ولا يا علان ولا يا حسن ولا يا حسين ولا يا علي ولا حتى يا رسول الله، ابدا مش كلام من ده. الذي يدعى واحد، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعى وقال ربكم ادعوني استجب لكم. قضيه منتهيه. ولذلك فإن المعصوم صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه وأنا بقتدي به واقتدي بهديه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولذلك ببين لكم اللي حصل، استسقوا دعوا الله جل وعلا فأنزل الله عليهم المطر لا يتعدى الربوة. على المكان المطر نازل بس على المكان اللي هم فيه، فكان الواحد منهم يحمل ترسه بتاع الحرب ثم يرفعه حتى يملأه بالماء فيغتسل ويشرب منه. شوف الدعاء، وألح على الله في أن ينقذه من هؤلاء. شوف الشقين للإجابة ما يأسوش، لو حد مكانهم ده احنا عدد أقل من 40، ده جيش جرار. طب خلينا فوق الوقت، صبرنا قد ايه الأكل والشرب، نقعد يحسب زي العلمانيين بقى بالقلم والورق هنموت؟ لا لا مش كده أبدا أبدا أبدا، ما تحسبش كده. ولكن دعاء شق الأجواء من سماء إلى سماء حتى استجابه رب الأرض والسماء، نزل المطر، تمتعوا واغتسلوا وشربوا، دعوا الله جل وعلا أن ينجيهم. قلوب العالمين بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قلوب اليهود، قلوب النصارى، قلوب الهندوس، قلوب المسلمين، قلوب كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلب وكيف يشاء. ربنا قادر يجعل أكثر واحد من هؤلاء يجعله وليا تقيا مسلما بإذن الله جل وعلا.
الدعوة إلى الجنة عامة، لكن الهداية إليها خاصة. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. ولذلك دعوا الله جل وعلا، ملك الأعاجم ينظر، رأى ذلك قال لا، لن أقاتل قوما استسقوا فسقاهم الله جل وعلا، ورأيت ذلك بعيني، إنها آية بنا ننطلق، وتركهم فنجاهم الله جل وعلا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. المجاهرون في أفغانستان رغم أن فيهم من عنده دخل، وفيهم من عنده شطط، وفيهم الذي على عقيدة في بلدهم، يدافعون عن بلدهم، يذبون عن وطنهم، رغم ذلك تذهب جيوش الأرض، ذهبت روسيا بكامل ما عنده من طائرات ودبابات، وكل من أراد أن يجرب سلاحا محرما جربه هناك وانتصروا على الروس. ذهبت أمريكا بالاتحاد الأوروبي بكل قوى الأرض ضد مجموعة فقيرة، مساكين، بدو في الجبال، طلاب، فنصر الله الطلاب عليهم، وأسأل الله أن ينصرهم دائما على أعدائهم. المهم يبقى الرواية دي في الكتاب اسمه مجابو الدعاء، مجابو الدعاء، الصفحة 74 رقم الترجمة 81. ثم إني بيانت لكم حال هذا الثقة الذي توفاه الله سنة 67 فوق 100، وهو السر ابن يحيى ابن إياس، وبيانت أمر الرجل الذي نقل رواية بإذن الله جل وعلا. طب اسمع معي اللي جاي دي، أعجب وأعجب حتى نقف بإذن الله على الحق. وإني بذلك أريد أن أغسل قلبي وأن أغسل قلوبكم وقلوبكم، ثم إني أريد أن أزرع الاعتقاد الصحيح في قلوب الجميع، ثم أريد أن أنزع ما يخالف العقيدة الصحيحة من صدور المشاهدين والمشاهدات، حبا في أهلينا من الرجال والنساء والأطفال والغلمان والشباب والشابات، ولن أفعل ذلك لمصلحة أو ما شابه ذلك، بل لله جل وعلا، لأن نريد الرحمة للجميع، نأخذ بأيديهم إلى الجنان لا إلى النيران. المهم عن أبي عبد الله الشحام هكذا المتن، وعن الضبط أيضا الشحام، عن أبي عبد الله الشحام قال أتي حبيب اللي أبو محمد برجل زمن مريض مرض مزمن. نرجع مرة ثانية، رجل ده بقول إيه، أتي حبيب رجل فارسي كان من العباد، كان من الصائمين بالنهار القائمين الليل لله الواحد الغفار، كان من المكثرين الاستغفار، كان مرابيا ثم تاب إلى الله جل وعلا وأعتق نفسه، ثم كان من البكائين من المستغفرين من التائبين لله جل وعلا، حتى صار مستجاب الدعوة، حتى صار مستجاب الدعوة، وكان إذا أقسم على الله أبر. أعطيكم مثالا على ذلك، ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في وفاته، ذكر ذلك الإمام شيخ الإسلام الذهبي رحمه الله في السير في ترجمته، ذكر ذلك أهل التراجم إجماعا في من نقل ترجمته، حتى أنه مر على صبي بيلعب مع الغلمان كده عيل، وكان برأسه قراع، أقرع مش أصلع، لا يعني حبوب في رأسي مطلعة كده، والعياذ بالله. فلما نظر إلى الطفل ويلعب مع الصبيان تألم، فأمسك بالطفل ثم دعا الله جل وعلا وألح على الله في الدعاء، ثم مسح على رأس هذا ودموعه تنساب على رأس الغلام، قال فوالله ما فارق المكان حتى برئت رأس الغلام، ما عادش في أي شيء، أنا أنظف رأس بإذن الله جل وعلا. المهم هذا رجل هو حبيب، لأني لو تحدثت في ترجمتي ما كفى الوقت على الإطلاق. المهم حبيب أبو محمد كنيته كان مستجاب الدعوة، كان من الصالحين، ترجم له أيضا الإمام أبو الفرج بن الجوزي في صفة الصفوة وكتب عنه كثيرا. حبيب أبو محمد هذا أتي إليه برجل زمن مريض بمرض مزمن، والمقصود به هنا مشلول تماما، لا بحرك إيديه ولا بحرك رجليه ولا كده، شلل تام كامل في البدن. وقيل له إن له عيال، لمسكين وفقير
وله عيال، وهذا رجل كان يمتلك هذا المحمل، اشتغل وبيجيب الأجر عليه وكيت يأكل أولاده، الآن ضاع عياله، الآن ضاع عياله، يعني أولاده مش لاقين يأكلوا، ضاع عياله وافتقروا ولا يجدوا شيئا، دوموا أي حاجة. والرجل كما ترى ادعو الله له، وهذا من التوسل المشروع. انظر إلى الناحية العقدية، ركز معي، ركزي معي، وهذا من التوسل المشروع اللي هو دعاء الأخ فيما نرى فيه الصلاح ونحسن الظن فيه اعتقادا. مش هروح لواحد عامل لي ولي واعد في مخبأ أو خلوة والناس رحاله بيعملوا له مولد واعد فيها مختفي عن الناس، صلي ولكن أنا بصلي في الحرم في الكعبة، تعال يا عمي صلي معنا الفروض، أنا ببقى في الكعبة قدام السديس، تعال يا عمي معنا، دول شوية نصابين كذابين دجالين. لا، إنما أرى فيه الاعتقاد الصحيح، أراه على السمت، أراه من الصالحين. دي أقول له ادعو لي يا أخي، ادعو لي يا أخي. إذا دعوة الأخ بظاهر الغيب من الصالحين ممن نتوسم فيهم ذلك، ومن التوسل المشروع، ولذلك رحوا له ادعوا له، مش بقولوا له بقى ده احنا بنلتمس منك بركة، ما في بركة أبدا، لا من ذاته ولا من شعره ولا من يده ولا من لسانه ولا من أي شيء، ولا تلتمس البركة حتى من أبي بكر، حتى من عمر، حتى من عثمان، حتى من علي، إنما تلتمس البركة بالذات ومن الذات من النبي صلى الله عليه وسلم. يتبرك بريقه وشعره، يتبرك بأثر وضوئه، إلى آخر هذه الأمور. إنما نجي نتبرك بواحد نمسح ونجيب الجلبية بتاعته أو الثوب ونغسل ونستحمى ونصبها علينا، أو نمسح على جسمه ونمسح نجيب المرض يمسح عليه، ونظن أننا نتبرك بالشخص، لا، فإن الصحابة تبركوا برسول الله صلى الله عليه وسلم بشعره وبعرقه وبأثر وضوئه إلى آخره، لكنهم بعد موت النبي ما تبركوا بشيء في أبي بكر وهو أفضل الأمة بعد رسول الله. يبقى انتبه لدي، انتبه، مش عدي حتة عقلية، تعال معي هنا. المهم حبيب أبو محمد إيه اللي عمله لما جابوا له رجل مشلول الزمين وقالوا ضع عيال وكيت وكيت؟ قام فرفع يديه ودعا الله جل وعلا وألح على الله في الدعاء وسأل الله كثيرا، قالوا والله ما انتهى من دعائه إلا وقد قام الرجل وكأنه لم يصب بمرض قط. أول ما جه خلص أنا رجل واقف المشلول اللي جين شايلينه على محمل، لا ما فيش، لو قايم واقف جزاك الله خير الله يبارك فيك، وبدل ما كان جاي مشلول محمول على المحمل قام جايب المحمل حطه على كتفه ولما اروح اشتغل بقى عشان العيال، وانطلق باذن الله جل وعلا. عجائب، عجائب للدعاء، عجائب. مجاب الدعاء 82 رقم الصفحه، اما رقم الترجمه 98، مجاب الدعاء صفحه 82 برقم 97. تعال معايا اللي جاي دي بقى. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخانا.
اهلا وسهلا حياك الله.
ليه سؤال يا شيخانا؟
تفضل يا حبيب تفضل.
ليه سؤال؟ صح
تفضل تفضل.
الحكمه من مشروعيه خلق ابليس.
الحكمه من ايه؟
الحكمه من مشروعيه خلق ابليس.
من مشروعيه خلق؟
من مشروعيه خلق ابليس.
خلق ابليس. حاضر 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 يا حبيبي ان شاء الله. سؤال ثاني. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ محمد.
أي نعم حياك الله.
عندي ثلاثة أسئلة ممكن؟
اتفضلي اتفضلي اتفضلي.
شكرا.
تحت أمرك.
شيخ أترك إلى الإشهاد إلى قبل 40 يوم.
إيه تاني؟
قد تعذر علي.
لا مرة ثانية.
لا اضطررت إلى الإشهاد قبل 40 يوم.
اضطررت إلى الإشهاد.
وتعذر علي وجود طبيبة مسلمة لتفسير لها حالتي. هل علي اسم ام لا؟
طيب الطبيبه المسلمه لا سبب الاجهاض. نعم. ايش سبب الاجهاض
يا شيخ؟ انا امضي 3 أشهر الاولى من الحمل في المستشفى. لانه يوجد عندي حموضه في البول تسبب لي قمق شديد في المعده، بحيث اجبر على المكوث في المستشفى 3 أشهر، ولدي طفلتين صغيرتين احداهما رضيعه وليس لدي من يعولهما بعدي.
طيب.
وأتعب كثير من شيخ، 3 أشهر لا أكل ولا أشرب.
طيب حاضر، وصل هذا السؤال. في سؤال ثاني،
فهل علي إثم ثم أن الدم الذي ينزل مني هل هو يمنعني من الصلاة وأداء فرائضي أم لا؟
أوضح بإذن الله، أوضح حكم الإجهاض وأوضح حكم الدم بإذن الله إن شاء الله. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
أهلا وسلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمد معي؟
تفضل خفض التلفزيون بس عندك عشان ايه تعرف تسمعني كويس. الله يبارك فيك.
والله لي استفسار بسيط عند حضرتك كده.
تفضل.
انا في واحد صاحبي
نعم اسمع
معايا كده.
واحد صاحبك ايه؟
عشان عنده كده لشيخ موجود جنبنا كده، راجل نحسبه على خير يعني.
نعم.
ف طلب مننا شوية حاجات كده يدلنا البخور مع العلاج بخورات.
أنا الكلام مش واضح، طلب منكم إيه؟
بخور، يدلنا بخور.
بخور بخور
بخور نتبخر بيه مع شوية مية، مية للحمى ومية للشرب. حتى بقول له طب مية الحمى دي ممكن يعني ينفع نشرب زي الحمام؟ قال لي عادي، يعني معناه أنا مش مقروء على القرآن. أنا بدأت أقلق، مش عارف أنا ماشي صح ولا غلط. عايزين نتأكد بس من حضرتك.
أيوه
هو ده الموضوع، لان مش فرجعنا خايفين
ان الاخ
بدات اشك في
الكلام. هو كان بيقرا القران وكذا الاخ يعني؟
نعم
كان بيقرا القران وكذا.
هو كان بيقرا القران في البدايه، مفيش مشاكل، ما عملش اي حاجه غلط قدامي يعني. بس حصل شويه حاجات دي اللي بدات تخليني اشك يعني،
اللي هي دي
المغالاه في الفلوس دي حاجه. ثاني حاجه حته ان قال لي البخور دوت وقال لي ممكن تشوف على بعد البخور ده ما يصفى خالص، ممكن تشوف شكل الشخص اللي عمل
كلام فارغ طبعا ده. لا كلام دجل وفارغ طبعا، حتى لو هو شيخ المسجد اللي جنبك. طيب طيب اقول باذن الله جل وعلا. اروان السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اهلا وسهلا، حياك الله.
كيف حالك يا شيخ محمد؟
حيا للطيب، حيا للحبيب.
والله إني أحبك في الله،
أحبك الذي احتني من أجله.
يا شيخ محمد حاب أسألك سؤال.
تفضل.
هل هناك أبدال؟
هل هناك
أبدال؟
أبدال اللي هو حديث أبدال الشام إلى آخره؟
أيوة.
لا طبعا ما فيش أبدال، وكل أحاديث الأبدال اللي وردت ذكر الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة في المجلد الأولاني حوالي 22 حديث على ما أذكر، لا يصح منها شيء.
طيب يا شيخ حاب أسألك، أنا اشتريت كتاب موطأ الإمام مالك رحمه الله.
إيه موطأ الإمام مالك رحمه الله
بتحقيق الشيخ كامل عويضة مطبعة دار التقوى.
ماله؟
لقيت أنه شو اسمه القانوبي مكتوب في النهاية أنه هو وقيل أنه من الأبدال.
كلام فارغ طبعا، لأن الأبدال لفظة كما وضح الشيخ الألباني رحمه الله ومش والدكتور بكر ابو زيد وغيرهم من اهل العلم، لفظه الابدال دي مش موجوده ابدا ابدا الا عند الطرقيين، لانهم يرون الانسان يكون وليا ثم بعد ذلك يكون خطبا ثم بعد ذلك يكون غوثا ثم بعد ذلك يكون من الابدال، ويرون ان الابدال 4 وانهم يرى انهم 8 وانهم يرى انهم 60 هم الذين يحملون الارض وبهم يطعم الناس وبهم يسقى الناس، وهذا كلام الطرقيين والعياذ بالله رب العالمين.
ايوه
لا كلام غير صحيح.
طيب يا شيخ حابب اخذ رقمك ممكن؟
اي على راسي على راسي إخواني، يعطوك إن شاء الله حالا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة يا شيخ
حياك الله.
دعينا يا شيخ ربنا يكرمنا بعمرة رمضان إن شاء الله كده.
أسأل الله جل وعلا أن يقدر لك كل خير. أسأل الله
أن يقدر كده أن يشفيني ويشفي زوجتي وربنا يكرمنا كده بالذرية الصالحة إن شاء الله.
أسأل الله جل وعلا أن يشفيكما وأن يعافيكما وأن يرزقكما ذرية صالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
السلام عليكم.
حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الشيخ محمد
حياك الله، حفظك الله.
اسال الله تعالى يبارك فيك.
اسال الله ان يبارك في عمرك
وان يحفظك وان يودك بيد من عنده.
ولك بمثل ولك بمثل.
اريد ان اسالك سؤالا
تحت امرك
بالنسبه للابدال.
اي نعم.
تحسين السيوطي للحديث ما هو
بالنسبه للابدال؟ هقول لك
تحسين السيوطي له.
اي نعم ادري. شوف انت عايز تنظر الى ما ذكره السيوطي رحمه الله في الجامع اللي هو احنا الجامع الصغير، تقصد هذا مش كده؟
اجل
طيب، وفي كتاب الموالد برضو تعرض الشيخ لهذا اللفظ. أما الأبدال والله يعزك كما نعلم تماما، وأنا بقولها جدا للجميع هو يا جماعة، بالنسبة للحديث، بالنسبة للحديث لا يبنى الأمر على الإطلاق، لأن رتبة الحديث نسبي على أن إنسانا قال الحديث كذا أو كذا. يعني مثلا بالنسبة لكتاب الموضوعات للإمام رحمه الله جل وعلا، ترى فيه أشياء، ترى فيه أحاديث صحيحة وهي موجودة في الصحيح، ويظن أنها ليست في الصحيح ويكم عليها بالوضع إلى آخره. المهم هذا من سبق القلم وما شبه ذلك. أما تصحيح البعض لهذا الحديث ليس معناه أن نقول بأن الحديث صحيح، لأن أئمة الأمة من المحدثين المعتمدين المتخصصين في قضية الحديث بالذات حكموا على هذه الأحاديث، ناهيك عن حكم على هذه الأحاديث. أما حديث الأبدال وليس بحديث واحد، فإن نظرت إلى أسانيد هذه الأحاديث تراها ظلمات بعضها فوق بعض. وأنا لما ذكرت في سلسلتي في المجلد الأول أشهر الحديث الموضوع وضعيف على سلسلة الوعاظ والدعاء، ذكرت هذا وبينت ما في هذه الأحاديث، ما في أسانيد هذه الأحاديث. المهم لو أن الوقت كان يكفي لأتيت لك بهذه الحديث أو ببعض منها، ثم سردت لك السند، ثم تكلمت لك فيه. لكن الله المستعان أقول لك يا أخي الحبيب، والله لم يثبت في ذلك شيء. بل إن
شيخ
نعم
تبرك الإمام الشافعي بملابس أحمد، هل هذا صحيح؟
لا، بالنسبة للإمام الشافعي رحمه الله لما تبرك بقميص الإمام أحمد، وهي ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في الجزء السابع، وذكرها الإمام وأيضا شيخ الإسلام الذهبي رحمه الله، قال أئمتنا في ذلك معقبين عليها أن الرواية ليست صحيحة على الإطلاق، وأن الشافعي لم يتبرك أبدا بقميص أحمد الذي كان عليه لما أخذه من المزي أو من الربيع، ورواية ثابتة للربيع الذي بشره بهذا الأمر. ثانيا إسنادها ضعيف، أكرر مرة ثانية إسنادها ضعيف، ولذلك قال أئمتنا يعني كابرا عن كابر بأنها لم تحدث ولم تثبت. ولذلك يا أخي الحبيب في موسوعتي النوازل العقدية بينت هذه، وبينت في قضية التبرك أن أتيت بالسند وبينت الجرح الموجود فيها، وأتيت بقول ابن كثير رحمه الله على أنه لم يأتي بسند ثابت في المسألة، وأتيت بقول الإمام الذهبي، ثم أتيت باستنكار الذهبي لذلك رحمه الله رحمة واسعة، ثم أتيت بأقوال الأئمة من المحدثين بعد ذلك إلحاقا على أن الرواية إسنادها لا يصح، ثم بينت أيضا البطلان العقدي في قضية التبرك هذه. طيب أقول بإذن الله جل وعلا الرواية الثانية حتى يتسنى لي أن أجيب على الأسئلة وحتى أستثمر الوقت. بقول يا جماعة عن المعلى الوراق بالتشديد مع الفتح على اللام، معلى الوراق، قال كنا إذا دخلنا على أبي محمد اللي هو حبيب يا جماعة، لازلت أتحدث عن حبيب الذي قلت لكم رغم أن الرجل كان مرابيا إلا أنه صار من المستجابين في الدعاء، رغم أن الرجل كان على كذا إلا أنه صار من الصالحين، وقلت أنه كان مستجاب الدعوة إذا أقسم على الله أبرا. خلاصة المسألة عايز أبين لكم كيف يستجاب الدعاء. وهؤلاء هل والعياذ بالله جل وعلا كان يذهب بعضهم إلى ما يسمى بالأولياء أو بالطرقيين أو بالمغيثين أو بالقطبيين أو ما شابه ذلك؟ لا أبدا والله، لا أبدا والله أبدا، بل إن الواحد من هؤلاء في الأصل ما كان يدعو إلى الله جل وعلا، وما كان ينحرف عن صحة اعتقاده لحظة، ما كان ينحرف عن صحة الاعتقاد لحظة. ولذلك تعالوا معنا لأبي حبيب، ربما يقول البعض إنه كان من الزهاد، ربما كان فيه شيء من الطرقية، أبدا. اسمع معي، قلت قال كنا إذا دخلنا على حبيب أبي محمد قال افتح جونة المسك. أول ما يعود كده يلوم افتحوا جونة المسك. جونة المسك اللي إيه؟ بنقول سلة مبطنة بالجلد، يعني سلة صغيرة كده جميلة بيعملوها الناس العطارين، متبطنة من جوة بالجلد، بتحط فيها العطر، بتحط فيها المسك أو العود أو العطر أو أي شيء من هذه. يقول افتح جونة المسك وهات الترياق المجرب، وهات الترياق المجرب. ايه الترياق المجرب؟ الترياق المجرب معناه العلاج المجرب، العلاج الشافي بإذن الله جل وعلا. يقولوا له عايزين نفهم ايه جونة المسك، يقولون القرآن، جيبوا لي القرآن نقرأ. يقولوا له طيب ايه الترياق المجرب بعد ما نخلص القرآن، يقولون الدعاء هو الترياق، يعني هو العلاج المجرب، لأن الله جل وعلا يستجيب دعاء العبد إذا دعاه. أيضا نختم بذلك عن عبد الواحد ابن زيد، وعبد الواحد ابن زيد حدث عنه ولا حرج في أمر العبادة، كان كبيرا من هؤلاء، كان سيدا من سادات التابعين في قضية العبادة، كان من الصالحين حقا، وله ترجمة واسعة. قال: كنا عند مالك ابن دينار، ومعنا محمد ابن واسع وحبيب أبو محمد. شوف الصحبة، بس رغم ذلك أقول لك لا تختار، اوعى تقترب الزغبي، اوعى تقترب أي شيخ على ظهر الأرض. قلوب العالمين مليئة، أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. هب أن قلبي تبدل والعياذ بالله جل وعلا، أو أنك تحب الشيخ فلان فتبدل قلبه وربما فتن وربما مات على الكفر بالله جل وعلا. لا، من يقترش، أنا لي قدوة واحد، واحد فقط، هو محمد صلى الله عليه وسلم، لا الشيخ فلان ولا الشيخ علان، قدوتي واحد. لقد كان لكم في رسول الله أسرة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تعال معي، أبو واحد بن زيد بيقول كنا عند مين؟ عند مالك بن دينار. وما أدراك ما مالك؟ الصالحين رايحين للصالح، مجلس صلاح، مش ديوانية أو ضيافة زي اللي عندنا يعلوا راك في فلان ده بتاع طويل، فلان بتاع قصير، فلان بتاع ضال، فلان بتاع مبتدع، فلان يا راجل ده خسران قد كذا، فلان زوجته كذا، ابنه كذا. أعوذ بالله، مجالس الغيبة والبهتان والأكل من لحوم عباد الرحمن، هذه كلها ذنوب. نما تعالى المجالس الصالحين، كنا عند مالك بن دينار. من هو مالك؟ سيد أهل الأرض في عهده في وقته، الرجل الصالح التقي النقي العابد الصوام القوام، مالك بن دينار رحمه الله. يا جماعة شوفوا معايا الزهد والتقى والصلاح، العالم دي ما وصلتش من إلا لا 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 أبدا، بينه وبينهم بن شاسع. مالك بن دينار يا جماعة كان من الزهاد، ولم يهتم بدنيا ولا بجمع دنيا. أديكم مثال على ذلك في الجزء الثالث، الحياة بتحقيقي لأبي حامد. اللي حصل، هذا رجل ذهب إلى السوق يوما، مر من السوق فنظر إلى التين فأعجب بالتين، جميل، سيد أهل الأرض، إمام أهل الأرض، عابد أهل الأرض، مش راكب ماكيت السيارات الفارغات وعنده كيت، سيد أهل الأرض. شوفوا حاله، رجل عابد، علم قدر الدنيا وعلم قدر الآخرة، عمل للآخرة وترك الدنيا، لكن ليس معنى الترك بالكلية. شوف اللي جاي، وجد التين، لقى التين جميل، الله. طب وبعدين راح لبتاع التين، هو لا يملك درهما ولا يملك دينارا ولا يملك أموالا ولا يملك الشيكات، ما عندش أي حاجة. فذهب إلى بائع التين وقال له: يا بائع التين، خذن علي وأمال النعلين وأعطني بهما تينة. اشتاق اشتاق، نفسه راحت، تينة تينة أهو، خذنا علي واعطني بهما تينة. قام صاحب التين حمل النعلين، ده متقطعين، قام رمي النعلين، قال: لا يساويان شيئا. قالوا: جزاك الله خير. قام لبسهم وماشي. الناس شفت المنظر، جروا على البيع: اتق الله، أتدري من هذا؟ ويحك، إنه سيد أهل الأرض، إنه العالم، إنه العابد، إنه مالك بن دينار. قال: والله ما كنت أدري، ما كنت أدري. جاب الغلام بتاعه العبد وقام قايله: اجري وراه، اجري وراه واعطيه هذا الطبق من التين، ان قبله منك فانت حر لوجه الله رب العالمين. الولد اخذ طبق التين من زي ناس قاعد في بيته، يجي له التين ويجي له اللحمه ويجي له كيت، كله حرام وسحت. لا 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 لا، اهو قال له: اجري جرى. قال له: يا عماه يا عماه يا امام، خذ التين. قال له: لا يا ولدي، لاني لا املك ثمنه. قال له: يا عماه، خذ التين ففيه تحرير عنقي. قال: إن كان فيه تحرير عنقك ففيه تعذيبي، لأني لا أملك ثمنا. قال: يا إمام، خذ وكل التين. قال: أقسمت بالله ألا آكل التين إلا في يوم الدين. الله أكبر. ولذلك جماعة أمر عجيب، دول كانوا أسيدنا، دول كانوا كبارنا، دول عبادنا، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الطهر والنقاء كما رزقهم. المهم، قول كنا عند مالك بن دينار ومعنا محمد بن واسع. عارفين من محمد بن واسع؟ صاحب الدعوة المستجاب الذي كان إذا أقسم على الله أبر. محمد بن واسع الذي ما ترك الجهاد في سبيل الله على ثغر من الثغور، ورغم ذلك كان من الصوامين، كان من القوامين، كان من المنفقين، وكان مستجاب الدعوة إذا أقسم على الله أبر. وكان من المتقنين لكتاب الله جل وعلا، رغم الدين، رغم الخلق، رغم الركوع، رغم السجود، رغم الصيام، رغم القيام، ما ترك الجهاد أبدا أبدا، كان يقف على الثغر حتى قل إن أصبعه إن أصبعه هذا أفضل من 1000 فارس النحرير. أصبع الشهير إما يعملوا كده أفضل، وهو في الدعاء، في الدعاء لله جل وعلا، أفضل من 1000 فارس نحرير معهم السيوف ورعن يقتلوا، لا دعوته أفضل. ولذلك محمد بن واسع يا جماعة لما كان في فتح كابل قيام الليل بقى قام يقوم الليل، الجنود مرهقين من الحرب والتعب والسفر والجهد، كله نام إلا هو، تركهم بالراحة بدون ما يشعروا وذهب إلى غيظة. صديقه بقول قلت أشوف الرجل ده بيعمل إيه، بسحب ليه، قعدت أمشي وراه أمشي وراه حتى إذا جاء إلى مكان وقف كي يصلي فيه لله جل وعلا، قال فتسلقت شجرة، طلعت على شجر أراقبه، فرأيته يبكي ويقرأ يبكي ويقرأ، ثم رأيت أسدا ضخما قد أتى إليه ودنا منه، قلت الآن يفترس، قال فما تحرك حتى إذا سلم من ركعتين نظر إلى الأسد وقال له إن كان الله قد سلطك علي فكلني، أما ولا فلا تشغلني عن الطاعة، قال فانصرف الأسد. المهم حبيب أبو محمد اتكلمنا عنه من شوي، هذا رجل كان من أسأل وتكلمت عنه قلت ما يكفي ساعات ودول قاعدين مع بعض، طبعا لأن الوقت جماعة بشوروا يعني خلاص مش هقدر أروي الرواية الوقتي لأنها عظيمة جدا جدا، بس هأجب بعض الأسئلة اللي جات لي بإذن الله. الأخ بيقول الحكمة من مشروعية خلق إبليس، خلق الله الجنة وخلق لها أهلها، وخلق الله النار وخلق لها أهلها، ولذلك فإن الدنيا دار ابتلاء دار اختبار، ربنا جل وعلا قال إني جاعل في الأرض خليف، قالوا أتجعل فيه من يفسد فيه ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم إلى آخره. فالله جل وعلا خلق الخلق وهو أعلم عليم على وزن فعيل صفته ذلك، ولأنه قال إني جاعل في الأرض خليفة، أي أن آدم وأن الذرية ستكون في الأرض وأن الذرية ستبتلى بإبليس، لأن الله جل وعلا خلق جنة وخلق نار، من أطاع الله جل وعلا وأطاع الرسل فهو في الجنة، ومن عصى الله وعصى الرسل فهو في النار، وزعيم هؤلاء في الإغواء والضلال والذي يدعوهم إلى ذلك هو إبليس، ويبتلى الناس به من الصالحين ومن غير الصالحين، وليس له سلطان على أحد اللهم إلا والعياذ بالله جل وعلا، الوسوسة والدعوة إلى الشر، وذلك واضح في سورة إبراهيم في خطبته في أهل النار، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم إلى آخر الآية. وأيضا هذا واضح في قول الله جل وعلا لما قال الله جل وعلا ألم أعهد إليكم يا بني آدم في سورة ياسين، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. المهم إلى آخر ما ذكر العلماء في هذا الباب، والكلام فيه طويل ولله إن شاء الله يكون لنا في شرح عظيم. الأخت بتقول اضطررت إلى الإجهاض بعد 40 يوم، إحنا بنقول أهو يا جماعة المسألة فيها كلام عظيم، ولمن أراد المراجعة فيها فليرجع إلى حديث النطفة، والحديث أعتقد ورقم 4 في جامع العلوم والحكم، فليرجع إلى التفصيل والتصيل الذي ذكره الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله رحمة واسعة. خلاصة المسألة أنه ما لم يبلغ هذه المدة التي يتشكل فيها أي يصير فيها عبارة عن إنسان مخلق بخلقة يعني يدين ورأس كذا إلى آخره، أنه ما دام لم يبلغ 20 فوق 100 يوم، خلاصة المسألة من حديث ابن مسعود إلى غيره، نقول قال بعضهم بأنه يحرم قتله ويحرم الإجهاض، بل إن ابن حزم شدد في المسألة وجعل ذلك قتل نفس، ومنهم من قال بالجواز وفي هذا تفريط. خلاصة المسألة للإيضاح نذهب إلى رأيين لا ثالث لهما في المسألة من حيث التصريح والتحرير. الأول قال بأن هذا الأمر لا يجوز مطلقا، الثاني قال يجوز للضرورة، يجوز للضرورة بمعنى أنها إن نصحتها طبيبة مسلمة ثقة وأعلمتها أن صحتها في قطر وأنها ستهلك أو سيحدث لها شيء أو أنها ستوهن إلى آخر هذه الأمور، ولم يتشكل بعد اللهم لم يمر إلا 40 يوما، في هذه الحالة جاز لها ذلك بشهادة الطبيبة المسلمة الثقة، ولا يترتب عليها إثم، ولا يترتب عليها إثم. أما إن فعلت ذلك وليس الأمر قائما على الضرورة، يلزمها التوبة إلى الله جل وعلا. بخلاف ما يتخلق ويتشكل هذا في البطن فهذا له حكم خاص كما نعلم وضعه الفقهاء. خلاص المسألة عند الأخت ليس عليها شيء إذا كان هذا بشهادة الطبيب المسلم الثقة، وأن الضرورة هي التي ألجأتها إلى ذلك كما حكت. طيب وحكم الدم يا جماعة، الدم يهب أن امرأة مثلا يهبط منها الدم، الدم كما نعلم ينقسم عند المرأة، دم حيض، دم استحاضة، دم نفاس. الدم الذي ينزل هذا يعاد الأمر فيه إذا كانت الأخت لا تستطيع أن تبين نوع الدم أو أن تميز نوع الدم، أن تذهب إلى الطبيبة المسلمة الثقة. إن كان هذا الدم هو الذي ترتب على الإجهاض ونزل بعد هذه المضغة التي نزلت أو هذه قطعة لحم التي نزلت من رحمها تعلمها بذلك. أما لو كان هذا دم استحاضة أو عرق ينزح فله حكمه المعروف حينئذ. طيب واحد صاحبي شيخ طلب مننا البخور، اللي بقوله للشيخ اللي بقول لك البخور وكان لو بياخد فلوس قد كذا، وفي الاخر بقول لك ان البخور هيشكل شكل الحاسد او العامل او اللي عامل عمل، ده كله افك ودجل. وهذا الاخ وان كان يقرأ القرآن الا انه جاهل وعليه ان يتوب الى الله جل وعلا. خلاص المسألة بالنسبة للاخت حكم الدم، انا بقول لك اهو هذا الدم بالنسبة لي من ولدت حتى يعني من خرج منها المولود، دم الاستحاضة معلوم، دم النفاس معلوم أن ربما يكون ساعة، ربما يكون نصف ساعة، ربما يكون يوم، ربما يكون 40 وغالبه عند النساء 40، لكن هل يمتد إلى 60؟ قال الشيخ ابن عثيمين أحيانا يمتد إلى 60 يوما ويحكم عليه بأنه دم نفاس، لا تصلي المرأة ولا تصوم. لكن يا أختي إذا كان هذا دم استحاض أو عرق ينزف فعليك تطهير المحل إلى آخر هذه الأمور كما تعلمينه من الفقهاء أو من المسألة. وأنا أنصح الأخت بمراجعة كتاب صغير أوي جميل اسمه حكم الدماء للشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة، وأنصح أيضا بالعودة إلى الطبيبة هي التي تميز لها نوع هذا الدم إن كان استحاضة الجرح ينزف أو كان هذا على اعتبار ما نزل من بطنها اللي هو الجنين إلى آخره. طيب السؤال الأخير بالنسبة للأبدال، أنا شفت يعني الأخ ربنا يحفظه بيسأل وعايز يتثبت في المسألة. يا أخي الحق لا يعرف بالإمام السيوطي رحمه الله وهو سيدنا وإمامنا رحمة الله عليه، ولا يعرف حتى بالشيخ الألباني، ولا يعرف بابن تيمية، ولا يعرف بابن القيم، ولا يعرف بابن عبد الوهاب. لا، قلت لكم أهو الحق لا يعرف بالرجال ولكن يعرف الحق تعرف أهله. الحق يقوم على دلالة الكتاب وصحيح السنة وفهم سلف الأم. وأما عن حديث أحاديث الأبدال قلت لم يصح منها حديث، ومصطلح الأبدال هو مصطلح غير شرعي وليس عندنا على الإطلاق، ولكنه من مصطلحات الطرقيين، ولذلك انتبهوا يرحمكم الله. أنا أريد أن نكون على الاعتقاد الصحيح بلا مجاملة ولا محابة، حتى من كرهني أو من حزن مني بسبب ذلك عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يعلم أني له محب، أني له محب وأني أخذ بيده بإذن الله إلى الحق. في نهاية المسألة أسأل الله أن ينصر أهل فلسطين من الموحدين، أسأل الله أن يعيد لنا الأقصى الحزين من أيدي اليهود الملاعين، أسأل الله أن يرزقنا فيه صلاة قبل الممات، أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا فيه الشهادة على أعتابي، أسأل الله جل وعلا أن ينصر المجاهدين في أفغانستان، أسأل الله جل وعلا، أسأل الله جل وعلا، أسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بالطاعات في شهر رمضان وفي غير رمضان وعلى مدار الأعوام، وأن نكون عبيدا للرحيم الرحمن. أسأله أن يبارك في هذه القناة وفي سائر القنوات الإسلامية، وأن يبارك في العاملين عليه وفي القائمين فيها وفي الجميع. غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تأمل واحة العلم وفض العقل والفهم، وأبشر إن واحتنا تخاطب صاحب القيم، زهور جل بارئها من الأخلاق والحكم، وفيه بشائر النعم. تأمل واحة العلم الواحة، تأمل واحة العلم الواحة، تأمل واحة.